العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في المسألة الثانية من المسائل التي أردنا أن نبحثها في كيفية القضاء، والمسألة الثانية هي في فورية القضاء من عدمه. هل تجب الفورية عند قضاء الفوائد من الصلاة أم لا تجب الفورية؟ فقلنا أن المراد بالفورية الفورية الحقيقية وليست الفورية العرفية. وقلنا أن المشهور المتقدمين قد استدل له على الفورية بعدة وجوه. مرت ثلاثة وجوه منها وتبين أنها ليست تامة، واليوم نتكلم إن شاء الله في بقية الوجوه. الوجه الرابع صحيحة أو حسن الزرارة في الجزء الثامن صفحة 256 أبواب قراءة الصلوات، الباب الثاني الحديث الثالث محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة، ابن أذينة عمر بن محمد بن عبد الرحمن بن أذينة الثقة المعروف، عن زرارة عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية صحيحة السند أو حسنة السند بحسب الرأي في إبراهيم بن هاشم. عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام قال أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها، فقال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقضي ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصليها، فإذا قضاها فليصلي ما فاته مما قد مضى، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها. هذه الرواية يستند فيها إليها في إثبات فورية القضاء بلحاظ ثلاث فقرات، سوف تتبين إن شاء الله من خلال الرد على تقريب الاستدلال بهذه الرواية. هذه الرواية فهم منها البعض أنها تدل على فورية القضاء من خلال فقرات ثلاث، ويرد على الاستدلال بهذه الرواية أن الاستدلال إذا كان بفقرة يقضيها إذا ذكرها، هذه الفقرة الأولى يقضيها إذا ذكرها التي فهم منها البعض الدلالة على الفورية، فجوابه بقرينة ما بعده وهو قوله عليه أفضل الصلاة والسلام في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، إن المقصود بيان أن وقت القضاء لا يلزم تطابقه مع وقت الفوات، فيجوز القضاء نهارا لما فات ليلا وبالعكس. هذا المقطع يقضيها إذا ذكرها بقرينة ما بعده لا يدل على وجوب الفورية، بقرينة ما بعده وهو قوله عليه أفضل الصلاة والسلام في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، يتبين أن المراد أن وقت القضاء لا يلزم تطابقه مع وقت الفوت، فيجوز القضاء نهارا لما فات ليلا ويجوز القضاء ليلا لما فات نهارا، وإن لم يكن ذلك هو الظاهر فعلى الأقل يكون محتملا، فتصبح الرواية مجملة لأن الاحتمال يبطل الاستدلال. هذا إذا كان الاستدلال بهذه الفقرة، مضافا إلى أن إذا يحتمل فيها إذا ذكرها يحتمل فيها أنها ليست للتوقيت لتدل على ظرف العمل وأنه حال الذكر، بل هي شرطية تدل على اختصاص فعلية القضاء بحال الذكر. إذا ذكرها يقضيها إذا ذكرها، متى يتم الاستدلال بهذه الفقرة؟ إذا كانت إذا على تقدير تماميته، إذا كانت إذا للتوقيت، بينما يحتمل أن إذا للشرطية يعني فعلية الحكم، فعلية القضاء مختصة بحال الذكر، فيكون التقييد بالذكر قيد للوجوب لا للواجب. وسبق وأن قلنا أن الرفع في حديث الرفع بالنسبة للناس وبقية الفقرات هو رفع واقعي إلا في فقرة ما لا يعلمون، وهو رفع ظاهري بدليل خارجي، وهو قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. ولو قلنا أن الرفع واقعي أيضا في هذه الفقرة لكان معنى ذلك اختصاص الأحكام بالعالمين بها، وهذا خلاف قاعدة الاشتراك المسلمة عندنا. إذن إذا كان الاستدلال بفقرة إذا يقضيها إذا ذكرها، سيرد على هذا الاستدلال أولا وثانيا. أولا أن هذا الاستدلال مقطوع عما بعده، وبقرينة ما بعده من قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، يتبين أن المراد أنه لا يلزم تطابق وقت القضاء مع وقت الفوات، فما فات ليلا يجوز أن يقضى نهارا، وما فات نهارا يجوز أن يقضى ليلا. هذا مضافا إلى أن إذا يتم الاستدلال، إذا أغمضنا النظر عن الإشكال الأول، يتم الاستدلال بها إذا كانت التوقيت، بينما يحتمل أن تكون للشرطية يقضيها إذا ذكرها، يعني فعلية القضاء مختصة بحالة الذكر وليست مطلقا، لا يجب القضاء مطلقا إنما يجب بحال الذكر. هذا إذا كان الاستدلال بفقرة يقضيها إذا ذكرها. وإذا كان الاستدلال بفقرة فليقضي ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي حضرت، فليقضي ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي حضرت، هذه الفقرة الثانية للاستدلال. إذا كان الاستدلال بهذه الفقرة فجوابه إن الأمر بالقضاء وارد لدفع توهم حظر القضاء في وقت الفريضة الحاضرة لأحقيتها بوقتها. والأمر عقيب توهم الحظر يدل على الجواز لا الوجوب. فليقضي ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي حضرت. المستدل يقول هذه الفقرة تدل على الفورية، بينما يرد على ذلك أن الأمر بالقضاء هنا فليقضي وارد مورد توهم حظر القضاء في وقت الفريضة الحاضرة، لأن الفريضة الحاضرة أحق بوقتها. فالسائل قد يكون متوهم بأنه لا يجوز القضاء في وقت الفريضة الحاضرة، الإمام قال فليقضي، والأمر عقيب توهم الحظر يدل على الجواز لا على الوجوب. هذا إذا كان الاستدلال بالفقرة الثانية، فليقضي ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي حضرت. وإذا كان الاستدلال بفقرة ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها، الدال كما يرى المستدل على فورية القضاء، إذا كان الاستدلال بهذه الفقرة فجوابه أن هذا ناظر إلى مسألة أخرى لا ربط لها بالمقام، وهي اشتراط صحة التطوع بفراغ الذمة عن القضاء، وهذه مسألة أجنبية عن لزوم فورية القضاء. اشتراط صحة التطوع بفراغ الذمة عن القضاء، وهذه مسألة أجنبية عن فورية القضاء. وبعبارة أخرى يمكن القول أن هذه الرواية وأمثالها ناظرة إلى بيان أنه يشترط في صحة الحاضرة أو التطوع إنما هو فراغ الذمة عن القضاء. هذه الرواية يمكن القول أنها ناظرة إلى بيان أنه يشترط في صحة التطوع أو صلاة الحاضرة فراغ الذمة عن القضاء ما دام لم يفت وقت الحاضرة. وهذه مسألة أخرى أجنبية عما نحن بصدده، فقد ذكرنا في بداية البحث أن الكلام تارة يقع في فورية القضاء، وأخرى يقع في اشتراط صحة الحاضرة أو التطوع بفراغ الذمة عن القضاء ما لم يفت وقت الحاضرة. وما نحن بصدد إثباته هو البحث الأول، والرواية تتحدث عن البحث الثاني. لدينا بحثان أو مسألتان، مسألة تتحدث عن فورية القضاء وهما اسميناه بالوجوب النفسي، ومسألة تتحدث أن الحاضرة أو التطوع مشروط بفراغ مشروطة بفراغ الذمة، صحة الحاضرة الصحة مشروطة بفراغ الذمة عن القضاء. هذه مسألة أخرى سيأتي البحث فيها، هذه لا تدل على فورية القضاء. الرواية بفقرتها الأخيرة ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها، هذا المقطع ناظر إلى أن صحة التطوع أو صحة الفريضة الحاضرة مشروطة بفراغ الذمة عن القضاء، وهذه مسألة أخرى أجنبية عن مسألة فورية القضاء، هذه سنبحثها في وقت آخر آتٍ إن شاء الله. من أراد أن يراجع البحث اشتراط صحة الحاضرة أو التطوع فليراجع جزء 11 صفحة 337 المستند للسيد الخوي رحمة الله عليه. إذن هذه الرواية ليست بتامة الدلالة لإثبات فورية القضاء. بفقراتها الثلاث، بكل فقراتها المستدل بها لا تدل على فورية القضاء. أما الفقرة الأولى فلأنها ناظرة إلى أن وقت القضاء لا يلزم تطابقه مع وقت الفوات. أما الفقرة الثانية فهي ناظرة إلى أن الأمر فيها عقيب توهم حظر القضاء في وقت الصلاة الحاضرة. وأما الفقرة الثالثة لا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها، فجوابه أنها ناظرة إلى مسألة أخرى وهي اشتراط صحة التطوع أو صحة الفريضة الحاضرة بفراغ الذمة عن القضاء، وهذا ما عبرنا عنه بالوجوب الشرطي. هذه الرواية، هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس صحيحة أبي ولاد الواردة في الجزء الثامن صفحة 469. أبواب صلاة المسافر، الباب الخامس الحديث الأول، محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، ومر أن الطريق إلى أحمد بن محمد الغالب هو الأشعري، فيه إشكال لكن صححناه إما بطريق الفهرس أو بنظرية التعويض، مر هذا البحث. عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط، عن أبي ولاد وهو الحناط حفص ابن سالم الثقة المعروف، قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام أني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة، وهو من الكوفة على نحو من 20 فرسخة، الفرسخ 5 كيلوات ونصف، 5 كيلومترات ونصف تقريبا، وبالدقة 5 كيلوات و800 متر على ما يقال، وهو من الكوفة على نحو 20 فرسخة، وهي 20 فرسخة قد يصير 110 واكثر الى 800 الى 85. فسرت يومي ذلك اقصر الصلاة او اقصر الصلاة، ثم بدا لي في الليل الرجوع الى الكوفة، يعني ما وصلت المسافة، قررت ان ارجع، سرت يومي ثم قررت ان ارجع. فلم أدري أصلي في رجوع بتقصير أم بتمام. بالرجوع طبعا إذا تجاوز المسافة يصلي، إذا ما متجاوز المسافة يصلي، صلي تمام. هو يسأل وكيف كان ينبغي أن أصنع؟ فقال إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا، البريد شنو؟ أربعة فرات، لا هاي تكملة، إن كنت سرت، إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير. هاي ما جاب الرواية كلها الشيخ المصنف، أنا جبت الرواية حتى تتضع اسم. إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين تصلي، حين رجعت أن تصلي بالتقصير. ليش؟ لأن جواز المسافة، لأنك كنت متأخرا إلى أن تصير إلى منزلك. قال وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا، يعني لم تتجاوز المسافة، فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها. صلى قصره من ذهب، تبين ما تجاوز المسافة. الإمام يقول له شنو؟ يقول له يقول له تقضي. شنو هو الحكم من ذهن الحكم عند الإسقاط؟ يقضي لو ما يقضي؟ لا يقضي، لرواية أخرى ستأتي فتحمل هذه الرواية على الاستحباب. قالوا أن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدة فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام، أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير، كل صلاة صليتها بالتقصير تقضيها شنو؟ بتمام. من قبل تؤم، من قبل تؤم لعلها تقوم أو لعلها تؤوف. الرواية هذا الرواية من قبل تؤم، من قبل تؤم شنو؟ لعلها تقوم أو تؤوف، أي تعود من منزلك من مكانك. في التصحيح ربما قال من قبل أن تقوم، افترضوا أن حط المعنى من مكانك، من قبل أن تقوم من مكانك، هذا تقريب الاستدلال، هذا تقريب الاستدلال. فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تقوم من مكانك. يعني شنو من قبل أن تقوم من مكانك؟ تفويت لمنها الفورية من مكانك ذلك، لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت، فوجب عليك قضاء ما قصرت، وعليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك. مورد الاستدلال بهذه الرواية وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدة، يعني لم تكن متأخرا، فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام، تقضي الصلاة التي صليتها قصرا تماما من قبل أن تقوم من مكانك ذلك. واضح الفكرة؟ واضح الرواية؟ الرواية واردة في حكم المسافر الذي قصد المسافة الشرعية ثم عدل عن قصده ذلك قبل الوصول إلى غايته، وكان قد صلى قصرا، فقال الإمام عليك أن تقضي قبل أن تعود من مكانك، وعليه فهي ظاهرة في الفورية، حيث حكم عليه بقضاء ما صلاه قصرا ما دام قد عاد قبل المسافة، وحكم أيضا بلزوم إيقاع القضاء في المكان نفسه قبل أن يخرج منه. ويرد عليه أولا وثانيا، أولا أنها لا تدل على لزوم الفورية بالمعنى الذي نبحث عنه، وهو المعنى معنى الفورية الحقيقي، فغاية ما تدل عليه الرواية معنى الفورية العرفي. ليش؟ لأنها أفادت أن عليك أن تقضي ما فاتك قبل أن تعود من مكانك الذي ينسجم مع التأخير لساعات، ما قال بمجرد أن تعرف الحكم. واضح الفكرة؟ ما قال لك مجرد أن تصلي وتنتبه وتقرر أنك تعود فعليك أن تصلي تماما، ما قال له، قال له من قبل أن تقوم من مكانك، يعني قبل أن تعود من المكان، حتى لو وقيت بالمكان ساعات. واضح الفكرة؟ فيجوز لك أن تؤخر هذه الساعات من قبل أن تعود من مكانك، من قبل أن تقوم من مكانك، بمعنى الفورية العرفية، ونحن نبحث في الفورية الحقيقية. إذا لم تقبل ذلك وقلت هذه دقة زائدة، الرواية ظاهرة في الفورية الحقيقية، يرد عليها ثانيا أنها محمولة على الاستحباب في أصل القضاء فضلا عن فوريته كما ذكرت أشرت الآن. لماذا؟ لأنها معارضة بصحيح الزرارة في الوسائل الجزء الثامن 521. أبواب صلاة المسافر الباب 23 الحديث الأول، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، وطريق الشيخ الصدوق إلى زرارة في الوسائل في الجزء 30 صفحة 52 صحيح لا مشكلة فيه. قال: سألت أبا جعفر في المصدر أبا عبد الله، تهذيب والاستفسار أبا عبد الله، سألت أبا جعفر عليه السلام أما أن النسخة التي وصلت للشيخ الحر موجود فيها أبا جعفر، وأما سهم القلم الشريف في المصدر الموجود بين أيدينا، سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده، فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين، فصلوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقضي له الخروج. رجل خرج يريد المسافة، دخل عليهم الوقت على فرسخين بعد ما مجاوزين المسافة، فصلوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقضي له لهذا الرجل الخروج، استثنى بداله العودة. ما يصنع بالصلاة التي كان صلىها ركعتين؟ تعرفون مجرد نية المسافة تتجاوز حد ترقص تصلي قصر بعض ما دام ناوي المسافة، بعدين اذا نويت ترجع قبل المسافة لازم تصلي، لازم تصلي تمام. واضح الفكرة؟ صلاتك اللي صلتها قصر شنو الرواية السابقة شنو قال؟ لازم يقضي، ما قال لازم يقضي، قال يقضي. هنا ايش قال؟ قال ما يصنع الصلاة التي كان صلاها ركعتين، قال تم صلاته ولا يضيع. بقرينة هذه الرواية تحمل تلك الرواية على استحباب القضاء فضلا عن فوريته، فلا تدل هذه الرواية ايضا على الفورية. ها؟ ليش متعرضة؟ هذه صريحة، هذه صحيحة الزرارة صريحة. ماذا تقول صحيحة الزرارة؟ قالت تمت صلاته، تمت صلاته، حتى لو بس كم تمت صلاته هي صريحة، ولا يعيد بعد تأكيد على الصراحة. بينما الرواية السابقة ماذا قالت؟ قالت جابوني فإن عليك أن تقضي. واضح الفكرة؟ عليك أن تقضي، فيها أمر ليس صراحة في الوجوب، فيها أمر، والأمر يحمل على الاستحباب عند وجود قرينة، فظاهرة في الوجوب وليست نصا في الوجوب. بينما نص في الجواز يحمل الظاهر في الوجوب عليمن على الاستحباب، وعلى فرض أنها صريحة في الوجوب قالت يجب تتعارضان فتتساقطان فنذهب إلى أصالة البراء. واضح الفكرة؟ وعليه فالمتحصل أن لا شيء مما تدل به على فورية القضاء تام الدلالة، ومع التنزل فهو معارض بما دل على التوسعة إذن علينا أن نستعرض أدلة التوسعة، أدلة عدم الفورية الحقيقية، ونرى أنها تدل على التوسعة أو لا تدل. فإذا كانت تدل على التوسعة فهي تعارض ما دل على الفورية على بعد التنزل على تمامية بعض ما دل على الفورية. أما ما استدل به على التوسعة فهو عدة وجوه أهمها. الوجه الأول أصالة البراءة، فإن لزوم الفورية زائدا على أصل وجوب القضاء، كلفة زائدة وهي مشكوكة فتدفع بأصالة البراءة. أنا الذي ثابت عندي وجوب القضاء، أما مع الفورية ففيه كلفة ومونة زائدة تحتاج إلى دليل، مع فقدان الدليل المرجع يكون أصالة البراءة. ولكن الواضح أن التمسك بالأصل العملي متى يكون؟ بعد فقدان الدليل الاجتهادي بتعبير المشهور، والدليل المحرز بتعبير السيد الشهيد رحمة الله عليه. فإذا لا تصل النوبة إلى الأصل العملي إلا بعد الفراغ من عدم تمامية شيء من الدليل المحرز، وإلا فمع قيام الدليل الاجتهادي أو الدليل المحرز لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. فإذا وجد دليل محرز يدل على الفورية ونحن تنزلنا وقلنا على تخدير تمامية ما يدل على الفورية، فإذا لا تصل النوبة إلى أصالة البراءة. الدليل الثاني دليل نفي الحرج. إذا الالتزام بلزوم الفورية لا سيما على النحو الذي نقلناه عن السيد المرتضى من الاقتصار على الضروريات يتضمن حرجا شديدا ومشقة مما تنفيه أدلة الحرج. من يرد على هذا الدليل؟ لا الحرج حرج حاكم، لا حرج حاكم على الرواية، حرج حاكم قاعدة الحرج حاكم. إذا تمت إذا تمت لا مو عامل حرج، الحرج حاكم على الأدلة. إذا يوجد دليل يدل على حرج ننفيه بقاعدة الحرج حتى لو كان تاما. من يرد عليه فيه؟ أولا إن المن في الحرج الشخصي، لا حرج يعني الحرج الشخصي وليس الحرج النوعي، وعليه فالحكم تابع لتحقق الحرج الشخصي خارجا، وهذا ما يختلف باختلاف الأشخاص والحالات وكمية القضاء، فلا يضطرد في جميع الموارد بنحو الكبرى كلية. فقد لا تستلزم المبادرة أي حرج لقلة مقدار الصلوات الفائتة، أو كان المكلف قادرا على المبادرة إلى قضاء الجميع بدون أي حرج عليه. فإذا دليل الحرج لا يضطرد في جميع الحالات إلا فيما تحقق حرج شخصي بالنسبة إلى مكلف، وليس كل مكلف يتحقق بحقه الحرج الشخصي إذا بادر إلى قضاء الصلاة، إذا قضاء شهر عليه شهر أو قضاء عشرة أيام فيها حرج، بعض المكلفين ليس كثير مكلفين ليس في ذلك حرج عليه، بل لو كان أكثر من ذلك ليس هناك حرج، يستطيع أن يوقف أعماله إلى أن يقضي. واضح؟ تختلف باختلاف الأشخاص والحالات وكمية القضاء، هذا أولا. ولذلك أنا قلت في كتيب بلوغ البنت ليس من أدلة تأخير تكليف البنت عن التس هو تحقق الحرج في صومها، ذكرت ذلك في هذا الكتيب. لماذا؟ قلت إذا ثبت أنها مكلفة بالتس فليس كل بنت يكون الصوم حرجيا عليها بهذا العمر، وعلى فرض أنه حرج على الكل فيدخل التكليف في غير موارد الحرج، تعفى من الصوم الحرجي وتكلف بالحجاب والصلاة وما إلى ذلك. واضح الفكرة؟ لأن الحرج شخصي يختلف باختلاف الحالات والموارد ومن شخص إلى شخص، هذا أولا. وثانيا مع فرض كثرة الفوائد واستلزام الفورية للحرج فلا شك في سقوط لزوم الفورية عن خصوص المرتبة البالغة حد الحرج، بمعنى أن لو أن إنسان مطلوب قضاء 1000 يوم وأداؤها جميعا يستلزم الحرج، فالمنفي بالحرج هو هذه المرتبة قضاء 1000 يوم جميعا، أما كون أداء 10 أيام مثلا من هذه 1000 يوم فلا يلزم منه الحرج فتجب تلك المرتبة. شخص بذمته 1000 يوم لو كلفناه بقضاء 1000 يوم يكون الأمر حرج عليه بالنسبة له، لكن لو قضى 100 يوم فليس ذلك بحرج عليه، فيكلف بهذه المرتبة فتجب هذه المرتبة وتسقط المرتبة بقضاء 1000 يوم جميعا في آن واحد. فإذن هذا الدليل ليس بتام لإثبات الفورية مطلقا. الدليل الثالث قيام سيرة المتشرعة على عدم المبادرة للقضاء، لأنه قل من لا تكون ذمته مشغولة بها لا سيما في أوائل البلوغ، ومع هذا لم ينقل أنهم توقفوا عن العمل والتعاطي مع أمورهم العادية وبادروا إلى القضاء. يشهد لذلك أن لو كانت سيرة المتشرع على العكس يوقفون أعمالهم لأجل قضاء ما عليه، لو كانت على العكس يعني سيرة المتشرع من أين متلقات من المحصوم، واضح الفكرة؟ لو كان المتشرع قد تلقى ذلك عن المعصوم وفي ذلك كلفة ومؤنة لكثر السؤال عنه ولو وصل إلينا شيء من ذلك. هذا يشهد أن السيرة كانت بزمن المعصوم شنو كانت قائمة على عدم فورية القضاء، لأنه لم ينقل أنهم أوقفوا أعمالهم وحياتهم وما إلى ذلك لأجل أن يقضوا جميع ما عليهم وبذمتهم. وأما الإشكال بأنها ناشئة، لعلها ناشئة من التسامح والتهاون، فيرده أن هذا بعيد بحساب الاحتمالات بحق جميع المتشرع أو غالب المتشرع. هذا الدليل الثالث يتم بنحو ما الدليل الرابع وهو العمدة بتعبير السيد الخوي رحمة الله عليه، وهو الروايات سيأتي إن شاء الله. فلن تنتقل معه ونصنع التصوير. إيه طبقنا صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. احنا وين نستدل قاعدين؟ نستدل على الفورية. صحيح زرارة عن أبي جعفر قال سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها، فقال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقضي ما لم يتخوف فيذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت. هذا الثاني يحتمل لما يحتمل الثاني احتمالك لما احتمالك واحتمال الاحتمال يصلي سيدنا، ولذلك قلت إذا لم تكن ظاهرة فيوجد احتمال، وهذه حق في وقتها فليصليها، فإذا قضاها فليصلي ما فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها. وفيه أن الاستدلال إذا كان بفقرة يقضيها إذا ذكرها، فجوابه أن المقصود بقرينة ما بعده شنو ما بعده في ساعة ذكرها من ليل أو نهار، أن وقت القضاء لا يلزم تطابقه مع وقت الفوات، فيجوز القضاء نهارا لما فات ليلا أو بالعكس، ولا أقل من احتمال يكون ذلك هو المقصود، فتصبح العبارة مجملة. على الأقل محتمل إذا لم يكن الظاهر محتمل، وإن كان الاستدلال بفقرة فليقضي ما لم يتخوف إذا وقت هذه الصلاة التي حضرت، فجوابه أن الأمر بالقضاء وارد لدفع توهم حظر القضاء في وقت الفريضة الحاضرة لأحقيتها بوقتها، فعلى هذا وارد البيان الإباحة دون الوجوب. الأمر عقيد توهم الحضر ماذا يدل على ماذا يدل؟ يدل على الجواز دون الوجوب. وإن كان بفقرة ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها، فجوابه أن هذا ناظر إلى مسألة أخرى لا ربط لها بالمقام. شين هي المسألة الأخرى؟ ترى صحة التطوع أو صحة الفريضة الحاضرة فراغ الذمة عن القضاء، هذا غير فوري. يعني الآن سؤال، من يفرق لي مثال يفرق لي. أنا أريد فقاهة تصديقية مو تطورية، أكون على المستوى التصديقي نفهم لك شون هاي المسألة تختلف. الآن فد واحد مطلوب صلاة الصبح، ماذا تعني فورية؟ قاعد برا نص ساعة من طلوع الشمس يجب عليه أن يأتي بصلاة الفجر، هذا معنى فورية. أما معنى المسألة الثانية مو عرف لا حقيقي. أما المسألة الثانية فمعناها إذا جاء صلاة الظهر صحتها مشروطة بفراغ الذمة على القضاء، فغاية ما تثبت هذه المسألة تثبت أنه يجب أن يصلي صلاة الصبح قبل صلاة حاضرة. واضح الفكرة؟ ناس صلاة الفجر وناس ما نصلي ما يدري، تذكر قبل المغرب غاية ما هنالك تذكر ورا الظهر بعد الظهر. الفورية تعني أنه متى ما تذكر، بينما المسألة الثانية ماذا تعني؟ تعني أنه لا يأتي بصلاة المغرب إلا بعد أن يصلي صلاة الفجر، وهذه مسألة أخرى غير مسألة، مسألة ثانية لا تدل على الفورية. واضح؟ لا مو احنا قلنا هاي قلنا لا يتطوع لا يتبرع لا يتطوع، قلنا هاي المسألة تشير إلى التطوع وتشير إلى صحة الفريضة الحاضرة. بالمسألة الأولى الفرق بين البحثين، الفريضة الحاضرة هم توجد بحث أن التطوع أو الفريضة الحاضرة مثال، مو فقط من هذا الرواية. نعم. أربعة صحيحة أبي ولاد الواردة فيما رجع عن قصد السفر بعدما صلى قصرا قبل أن يبلغ بريدا، قرينا الرواية حيث دلت على لزوم إيقاع القضاء في المكان نفسه قبل أن يخرج منه، وفيه أنها لا تدل على الفورية بالمعنى المدعى. شو الفورية بالمعنى المدعى؟ بالمعنى الحقيقي، التضيق الحقيقي، وليس بمعنى التضيق العرفي. وبقطع النظر عن ذلك لابد من حملها على الاستحباب في أصل القضاء فضلا عن فوريته لمعارضتها بصحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام الرجل، قرينا الرواية. هذا بعض ما استدل به على الفورية وقد اتضح عدم تمامية دلالته. ومع التنزل فهو تبين أن بعض هذه الوجوه خصوصا الرواية رقم 3 اللي هي 4 بحسب تسلسلنا الوجه الرابع، لأن الشيخ المصنف لم يذكر وجها بحسب تسلسل الشيخ المصنف الوجه الثالث، لأجل هذه الرواية نتنزل ونقول أنها تامة الدلالة فهي معارضة بما دل على التوسع، ومع التنزل هو معارض بما دل على التوسع، فيلزم الجمع بالحمل على الاستحباب. حتى بعدين نجي نحمل على الاستحباب ما نحمل على الاستحباب، نشوف شنو الرواية الدالة على الوجوب الدالة على التوسع. من قبيل موثقة عمار الشيخ المصنف شنو ما ذكر الوجوه الثلاثة السابقة، لأنه العمدة في الأدلة هو الروايات، وستأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.